إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من لم يصل على النبي وآله لا زال عن نيل العلا محروما. أثنى عليه الله في قرآنه فأعز شأن محمد تعظيما ودعا العباد وقال في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما. هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر ولولاهم لم يخلق الله آدم ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو. لازم 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 أنا بالله وبأهل البيت لازم أباركهم علي منشور لازم وكل شدة وراها فرج لازم وانا بدخلك يا حماي الحمية. في أولى ليالي شهر رجب المرجب نستقبل ذكرى عطرة ومناسبة عظيمة على قلوبنا وعزيزة على أرواحنا، ذكرى ميلاد إمامنا وسيدنا أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين والمعصومين أفضل الصلاة والسلام. في الحديث عن شخصية الإمام سلام الله عليه هناك جوانب متعددة، لعل من أهمها وهو المفتتح للحديث عن هذه الشخصية تلك الرواية المروية في مجاميع الحديث عند السنة والشيعة في إيصال سلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إمامنا الباقر عن طريق الصحابي الجليل عبد الله إلى جابر بن عبد الله الأنصاري. هذه الرواية مروية بألفاظ مختلفة، طبعا ما يعنينا الآن الاختلاف في بعض الجزئيات المتعلقة بالرواية بقدر ما يهمنا الإجماع على الجو العام للرواية، وهذا الجو العام الذي تنص عليه الرواية ركيزته وعمدته أن هناك سلام يتوجه من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. طبعا احنا غالبا ما نتعامل مع مثل هذه الروايات تعامل الكرامة والتشريف فقط لا أكثر من هذا، يعني لا ندقق في مداليل هذه الرواية وما تحتويه هذه الرواية العظيمة. ابن عساكر يرويها بهذا الشكل، يقول أنه جابر ابن عبد الله كان يرى النبي صلى الله عليه وآله وهو يلاعب الحسين سلام الله عليه، أو رآه وفي حجره الحسين عليه السلام فقال له يا جابر يولد لولدي الحسين ولد يقال له علي بن الحسين وهو سيد العابدين، فإذا كان يوم القيامة ينادي المنادي أمام المحشر أو في المحشر أين زين العابدين وسيد الساجدين، فيقوم علي بن الحسين سلام الله عليه. ثم قال صلى الله عليه وآله ويولد لولده ويولد لعلي بن الحسين ولد يسمى بمحمد. شوف هذه التسميات أيضا منصوص عليها، هذا يؤكد لك على أنه قضية النص على هذه الأسماء ليست مسألة من اختيار الآباء، يعني كما يختار كل أب لولده بما يهوى وبما يشتهي، يعني قضية منصوص عليها بهذا الاسم فستلقاه أو يوشك أن تلقاه وتبقى وتلقاه فأبلغه عني السلام أو فإذا لقيته. طبعا كما قلت لك هي الروايات متعددة، حوالي 4 روايات بهذا المضمون رأيت، طبعا سنة والشيعة مجمعين عليها. فهذه رواية ابن عساكر، رواية ابن عساكر يقول فإذا لقيته فأبلغه عني السلام. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإنك يا جابر لا تلبث بعد ذلك إلا قليلا. وإجى اليوم الذي رآه، هنا كما قلت لنا الاختلاف ما يعنينا، هل كف بصره فسمع حديثه فسأله، هل رآه يمشي في بعض الروايات في المدينة وهو صغير فقال شمائل رسول الله، رآه قال شمائل رسول الله فضمه إلى صدره، ما اسمك يا غلام؟ قال أنا محمد بن علي ابن الحسين، فبكى جابر وضمه إلى صدره. رواية ثالثة تقول لا، كان ويا الإمام زين العابدين وسأله من هذا الذي معك؟ قال هذا ولدي محمد الروايات أغلبها تقول فدمعت عينا جابر وضمه إلى صدره وقال إن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام. وفي رواية أخرى يقول لقد نعيت إلي نفسي أو نعيت إلي نفسي، باعتبار أنه النبي صلى الله عليه وآله أخبرني أنه أنا من أسلم عليك أو أوصل هذا السلام، لا ألبث في الحياة إلا قليلا. وكل الروايات تقول فما لبث جابر بعد ذلك إلا أيام قلائل ثم فارق الدنيا. هذه الرواية إذن على هذا النحو من الإجماع على روايتها. السؤال هو أنه لماذا يتوجه هذا السلام؟ ما مدليل هذا السلام؟ يعني أنت لما تبلغ سلام لإنسان تبلغ إنسانا إنسان آخر للسلام، أولا بعظمة الشخصية التي يسلم عليها تحتاج إلى شخصية عظيمة في إبلاغ السلام. يعني أنت لما تبلغ سلامك لإنسان عظيم أيضا الشخص الذي يبلغ السلام له مكان يكون يشرف بهذا السلام، وهذا يؤخذ منه جابر وبقائه وثباته رضي الله تعالى عنه. هذا واحد. الأمر الثاني، السلام يدلل على عمق الرابطة والتشرف. يعني أنت تريد تقول أنه فلان سلم عليه، يعني تريد تقول أنا بيني وبينه علاقة وعلاقة قوية ولذلك أبلغ سلامي له. زين، هاي اثنين. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وآله كم من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت كانوا موجودين على وجه الأرض؟ طبعا لا يمكن إحصائهم. كم من نسل رسول الله المتولدون من أبناء رسول الله في وقت إبلاغ جابر ابن عبد الله الأنصاري هذا السلام؟ كم ألف موجودين من أبناء رسول الله. لماذا يتخطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء ويبلغ سلامه للإمام الباقر سلام الله عليه؟ ولذلك بعض علماء الزيدية يقول هذا بناء على القول بالنص الخفي. يقول أكو نص ظاهر وأكو نص خفي، هذا من باب النص الخفي. يعني لا يمكن أن يحمل النص الخفي على الإمامة. يعني هذا السلام والنبي صلى الله عليه وآله ما يتكلف شيء اعتباطا ولا إلى قيمة، ومو مجرد أنه شاف نفسه في فراغ وقال تعال سلموا على فلان. إذن هذا إنما يحمل دلالة، إذا حمل دلالة على إمامة الإمام سلام، يريد يقول أن هذا هو يمثل منهجي ولذلك أبلغه سلامي. فالسلام يحمل معنى الارتباط والتمثيل لمقام النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم. بعد الدلالة الخامسة أن هذا السلام يحمل دلالة مغزاها أنه النبي صلى الله عليه وآله، شوف كل الروايات كما قلنا وألفاظها مختلفة، تؤكد على أن مهمة جابر متى ما تخلص يموت، متى ما تخلص يرحل من الدنيا. شايف الدلالة؟ يعني كأنه جابر محمل بهذه الرسالة، متى ما جاء الوقت ليؤديها انتهت وظيفته في هذه الحياة. هذه حقيقة شيء عظيم جدا. يعني هذا أيضا يدلل لك على عمق السلام وأنه ليس سلاما اعتباطيا. أنت تؤدي هالرسالة، مجرد تؤدي هالرسالة خلاص ترحل من هذا العالم إلى عالم آخر. يعني بقاؤك حتى يبقى لتوصيل هذه الرسالة. إذن هذه كلها أمور لا تدل على اعتباطية ولا تدل على مجرد تسلية أو على مثلا مجرد سلام عابر أبدا. الدلالة السادسة والأخيرة في هذا السلام أن هذا السلام يدلل لك على أن خط الصحابة النبي صلى الله عليه وآله يريده أن يكون مبلغا لمنهج الإمامة. هذا الخط، خط الصحابة العام الأوفياء بما التزموا به من حملهم للرسالة، حقيقة مهمتهم أنهم يدعمون خط الإمام ويبرزوها. ولذلك نحن نلاحظ أن أعظم الصحابة هم الذين وقفوا مع هذا الحق ودافعوا عنه كسلمان وعمار وأضرابهم. هذا المدخل. الموضوع الذي أود أن أتحدث حوله بسرعة هو مسؤولية الإمام الباقر سلام الله عليه في بناء الكيان الشيعي. يمكن أنا السنة اللي راحت اللي قبلها ذكرت أن في مثل هذه المناسبة أنه قسمت أدوار الأئمة سلام الله عليهم، وضمن هذا التقسيم تحدثت عن أنه كل مجموعة من الأئمة بناء على المدرسة البنائية التي يتبناها أو الرأي البنائي الذي يتبناه بعض العلماء من أن كل مجموعة من الأئمة يمثلون مرحلة ويمثلون هدفا ورسالة. الإمام الباقر سلام الله عليه، أشرت إلى هذا بس حتى أربط الحديث، أنه يعني قبل الإمام الباقر سلام الله عليه ما كان يعرف الشيعة ككيان، يعرفون كأفراد متفرقين، كان هذا واضح في حياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، في حياة باقي الأئمة. ولذلك قلت أن وأقول دائما أن مفردة شيعتنا أخذت منحا آخر باتساع في روايات الإمام الباقر سلام الله عليه. يعني بدأنا من عهد الإمام الباقر نشهد هذه اللفظة، لفظة شيعتنا للتعبير عن البناء، بناء الكيان نفسه. ففي عهد الإمام الباقر سلام الله عليه تبلور كيان التشيع، تبلور يعني برز ككيان أمام الكيانات الأخرى وصار يعرف كتجمع. السؤال هنا ما هي الآليات التي اعتمدها الإمام في بناء الكيان الشيعي؟ هذه مهمة احنا نوقف عندها شوية. يعني الآن انت تسمع عن تكتلات كثيرة في العالم موجودة، بعض تلك التكتلات قائمة على أساس اقتصادي، في تكتلات للدول تقوم على أساس اقتصادي، هناك تكتل جغرافي مثلا مجموعة من الدول تعيش في منطقة واحدة يمثلوا كتلة أو يسوي تكتل، في دول تسوي تكتل على أساس سياسي، في دول تسوي تكتل على أساس عرقي بعض الأحيان أو على أساس لغوي وهكذا، يعني على عنصر من عناصر الثقافة، إذا قلنا أن اللغة هي عنصر من عناصر الثقافة. زين، الإمام سلام الله عليه كان هذا الكيان أراد له أن يبنى على أساس علمي، ولذلك هذا اللي ضمن البقاء للتشيع، أنه أساس البناء كان بناء قائما على العلم، والعلم هذا الذي قام عليه هذا البنيان قائما على أساس قويم. كيف يعني على أساس قويم؟ في رواية جدا مهمة أنا حقيقة أقولها يعني بفخر، يتلذذ المرء وهو يسمع مثل هذه الرواية. الرواية يرويها الكشي في رجاله، يقول دخل الحكم ابن عتيبة، شوف الأساس ما هو، على الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر سلام الله عليه، وكان له مكرما أو مكرما. الإمام كان يكرم بعض العلماء، والإمام الصادق كان معروف، أنه مالك ابن أنس يقول كنت إذا دخلت يعطيني وسادة وكان يحبني. يعني هذا يظهر أن الأئمة سلام الله مع علمهم بأنهم كانوا هم الأئمة المفترضين الطاعة، ومع ذلك كانت عندهم يعني احترام يعني يبدونه للعلماء المخالفين. وكان للإمام مكرما، يقول فجلس بين يديه، منه الحكم بن عتيبة. طبعا الحكم بن عتيبة واحد من رجال المذاهب في ذاك الوقت، من المذاهب اللي يقولوا في مذاهب سادت ثم بادت، هذا كان عنده مذهب، كان عالم ينظر له، حكم بن عتيبة اللي يقول عن الإمام سلام الله عليه، يقول الراوي يقول عطاء المكي يقول رأيت الحكم بن عتيبة بين يدي أبي جعفر الباقر كالصبي بين يدي معلمه. يقول فصار نقاش، هذا الراوي يقول لعله أبو بصير، يقول فصار نقاش بين الإمام سلام، كان يعني يتحدث وياه في العلم، حتى إذا اختلف في مسألة، يعني اختلف منه الحكم بن عتيبة ويا الإمام الباقر، اختلفوا في مسألة. زين، الآن شنو الفاصل؟ شوف هذا الأساس في بناء الكيان، ما الفاصل في حل المشكلة، في حل هذا النزاع العلمي؟ مسألة علمية اختلفوا فيها، هل الإمام يقول لا أنا رأيي كذا الإمام رأسا يقول: فقال: قم يا بني، أشار إلى ولده الصادق سلام الله عليه، بعد صغير جالس، قال: قم يا بني وادخل إلى داخل الدار وأتني بالكتاب الكذائي. يقول: فدخل الإمام الصادق عليه السلام وجاء بكتاب مدروج عظيم، مدروج يعني ملفوف، وهذا المعبر عنه بكتاب علي. فقال سلام الله عليه: يا أبا محمد، يعني الحكم ابن عتيبة، هذا كتاب علي بخط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قام يبحث في الكتاب حتى وجد المسألة، قال: تفضل. يريد يقول لأنه أنت بعد أي دليل يبقى؟ أنا أجيب لك هذا خط علي بن أبي طالب، ومن اللي ممليه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله بخط علي وإملاء رسول الله. أكو عالم من العلماء يجيبوا له مسألة يقولوا له: هذا خط علي بن أبي طالب والمملي عليه رسول الله، يقول: أنا أخالف المسألة أبدا. شوف كيف الأساس القويم. حقيقة هذه الرواية من أعظم الروايات التي تدلل لك على عمق ثبات هذا المذهب وأنه قائم على أساس صحيح. ثم قال: يا أبا محمد، اذهب أنت وسلمة وفلان وفلان حيث شئتم، فوالله لا تجدون العلم عند قوم أو عند غير قوم كان جبرائيل يهبط عليهم. روحوا يمين شمال، اخذوا علم فلان وفلان، بس ما راح تحصلوا العلم الصحيح الذي من إلا من قوم كان جبرائيل يهبط عليهم. فإذا هذا الكيان القائم على أساس العلم، رأينا الآن ما أساس هذا العلم. ومن هنا في تعبير أنا أذكر لأحد الكتاب يقول فيه أنه مجرد أن فتح الإمام الباقر سلام الله عليه هذه المدرسة، ألقت إليه الأمة أو بلدان العالم الإسلامي بفلذات أكبادها، عرفوا أنه ما في مدرسة بعد، تركوا الاختلافات جانبا، المدرسة التي يؤخذ منها العلم الصحيح هذه المدرسة، فتوافد عليها عبد الله ابن معمر الليثي، قتادة ابن دعامة البصري وهو فقيه أهل البصرة، وكانوا هؤلاء في مجملهم يأتون من أجل أن يطرحوا بعض القضايا الخلافية في ذلك الوقت على الإمام سلام الله عليه، فيفاجؤون بهذا الحضور العلمي الذي يجعلهم صغارا أمام الإمام سلام الله عليه. هذا قتادة ابن دعامة البصري كان يقول هالشكل، كان يقول الراوي: فجلس بين يديه فصار يضطرب ويرتجف وهو بين يدي الإمام سلام الله عليه، فقال: يا أبا جعفر، والله لقد جلست بين يدي كبار الصحابة، ولقد جلست بين يدي عبد الله ابن عباس، طبعا هذا من التابعين المتلمذين على يد كبار الصحابة، فما نالني خوف واضطراب كما نالني وأنا بين يديك. فقال له الإمام سلام الله عليه: يا قتادة، أتعلم أنت تعرف وين قاعد أنت؟ أنت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. زين، هذا الأساس العلمي ترافق لقوة البناء مع الأساس الأخلاقي. ولذلك أيضا شوف مثلا اللي عنده كتاب مثلا كتب الروايات، من كتب الروايات تحف العقول، في وصايا الإمام سلام الله عليه، من أبرز الوصايا وصيته لجابر الجعفي، التأكيد على الجانب الأخلاقي، السمة الأخلاقية للجماعة. شوفوا يعني هذا مو اعتبار، أن يربط أداء الأمانة بالتشيع، أن يربط المحافظة على الصلوات بالتشيع، الورع بالتشيع. شوف كل هذا يدل على أنه كان قائم على هذا الأساس. والله ما شيعتنا كما قلنا تكثرت هذه المفردة على يد الإمام الباقر سلام الله عليه، ما شيعتنا إلا من أطاع الله، ما كانوا يعرفون إلا بأداء الصلوات والمحافظة عليها وبأداء الأمانة والإحسان إلى الإخوان. أخلاق اجتماعية، الإمام يذكرها مجموعة أخلاق اجتماعية ثم يربطها بالتشيع، فيقول: من خلت منه هذه الأخلاق فلا يدعي الانتماء إلى خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا أيضا ساهم في تكوين المجموعة. إذن أساس علمي وأساس أخلاقي. بعد الجانب الثالث، الحفظ من التمييع السياسي. في ذلك الجو ربما يكون من الصعب أن يعني يقوم كيان إلا على أساس دعم من السلطة، خصوصا السلطة كانت قوية في ذلك الوقت، لكن الإمام لم يعطي لهذه السلطة أي صفة من صفات الإمضاء والاعتراف. يقولون كان يدخل على هشام ولا يسلم عليه بإمرة المؤمنين، فحتى ضاق هشام درعا فقال لا زال الرجل منكم يدعو إلى نفسه، يخاطب من؟ الإمام الباقر، يخاطب أمام الناس، يقول لا يزال الرجل منكم يدعو إلى نفسه ويشق عصا المسلمين. فيقول له الإمام سلام الله عليه أيها الناس، يوجه خطاب للناس، أن أين أنتم وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم وختم بآخركم ونحن أهل بيت العاقبة، أهل بيت العاقبة، إذ يقول تعالى والعاقبة للمتقين. زين، وهنا نقرأ في هذا الجو يعني كيف الإمام سلام الله عليه أبعد هل كيان عن الصفة السياسية أو أن يتأثر ويتقوى بالجانب السياسي. دخل عليه رجل واحد اسمه ما أدري سعد ابن بشير الأسدي، يقول قال له إن قام أولا يمدح في نفسه هذا الرجل، أنا فلان ابن فلان وأبويا كان وقبيلتنا كذا وكذا وكذا وكذا، ماذا تريد من هذا؟ قال إن رجلا من قومنا من قبيلتنا كان عريفا فهلك. عريف يعني شنو؟ مثل العمدة، يعني معرفا للناس عند السلطة، يعرف الناس عند السلطة. الآن هذه المقدمة كان يستهدف من وراها إلى شنو؟ يعني أنا إحنا ترى عائلتنا كذا وكذا. الإمام قال له خلص ماذا تريد؟ قال إن فلانا من قبيلتنا قد هلك وقد كان عريفا، فرأت قبيلتنا أن تعرفني مكانه، يريد مني أنا أصير مكانه في التعريف، يعني أصير أنا الواسطة بينهم وبين الدولة، كما قلنا مثل العمدة، يعني أعرفهم عند الدولة، أعرفهم عند النظام. فالتفت إليه الإمام عليه السلام قال له أنت أخذت لك وقت طويل وأنت تبدح في نفسك وعائلتك، فوالله لقد رفع الإسلام من كان يسمى عند الناس وضيعا، ووضع الكفر من كان عند الناس يسمى رفيعا أو شريفا، وقلت بأنه فلان من قبيلتك كان عريفا وأردت أن تعرف مكانه، فلعمري إن أردت أن تكره الجنة وتقرب من النار فتعرف مكانه، إذا أنت عايف الجنة روح مكانه تصير خذها الشغلة. ثم التفت إليه سلام الله عليه قال يؤخذ رجل بريء بدم، يعني يؤخذ من قبل الصوت فيقتل فتشرك عند الله بدم. أنت ليش يعني تطلب مثل هالكلام هذا؟ جاي تمدح في نفسك من أجل شنو؟ ثم قال الإمام عليه السلام ولعلك لا تنال من دنياهم شيئا، يعني هم راح يستخدموك وتشرك في دماء الأبرياء، ثم هم يحوزوا الدنيا كلها وانت تأخذ الفتات، ولربما ما تحصل على شيء أبدا. وهذا الحاصل، يعني هذا هو ما يشاهده الإنسان، فيقول له أنت لماذا تحمل نفسك هذا؟ يؤخذ رجل مسلم بريء فتشرك في دمه ولعلك لا تنال من دنياهم شيئا. ولذلك هنا الإمام الصادق سلام الله عليه ذاك يقول لما وقف واحد في المسجد وقام يشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه، فالإمام قام بعد ما خلص هذا خطبته قال ألا أخبركم بأخف الناس ميزانا يوم القيامة؟ إنه هذا الرجل، من باع آخرته بدنيا غيره. مرة واحد يبيع آخرته ويحصل دنيا، يقول هذول دول خدام السلاطين وخدام ظلمة، ذولا ايش راح يحصلوا؟ يبيعون دنياهم يبيعون آخرتهم بدنيا، يعني الدنيا مو إلهم تصير أصلا، وإنما مثل ما قال الإمام يؤخذ رجل مسلم فتشرك في دمه ولعلك لا تنال من دنياهم شيئا. فإذا بهذه الأسس استطاع التشيع أن يشق طريقة ككيان، وعرف بعد ذلك كجماعة مستقلة أنجبت العلماء والأفذاذ والقادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايتهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كرام نماهم طاهر متطهر وبث بهم من أحمد الطاهر عنصر فأمهم الزهراء والأب حيدر فمن مثلهم في الناس إن عد مفخر أعد نظرين يا صاح إن كنت تسمع. وجامع الباقر كل علم حاوي وجامع من أجل الحشد جاء من أجل الجمع حاشد وجامع الليلة بكل حسينية وجامع نشوف انوار للباقر زهية. حلفت بمن قد أم مكة وافدا لقد خاب من قد كان للآل جاحدا ولو أنه قد قطع العمر ساجدا ولو أن عبدا كان لله عابدا بغير ولا أهل العباء ليس ينفع. وردنا بلطفة مزهر وزاهي وردنا صلاة عليه هل صارت وردنا بولاء ردنا يا جرنا وردنا حب نفوز دنيا وآخرية. فوالله لا أخشى من النار في غدي وأنتم غياث الخلق يا آل أحمدي فها أنا ذا أدعوكم رافعا يدي خذوا بيدي يا آل بيت محمد فمن غيركم يوم القيامة يشفع؟ ونصيب ونصيب بكاسك قدم الصحبة، وناصب ونأصب وناصب بقلب عاقد، القلب عاقد حفل لجلة، وناصب عن حب ليشد كافر، وناصب ولا عن رضا رب البرية. اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لما جاء اليوم الأول من شهر رجب المرجب، وكان يوم جمعة لعام 57 للهجرة، وقد بانت آثار الوضع على فاطمة بنت الإمام الحسن سبط رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد حفت بها نساء بني هاشم، إذ كانت دارها مأوى لنساء بني هاشم ونساء غيرهم، وقد كانت من فضليات النساء، قال عنها إمامنا الصادق عليه السلام: تلك صديقة لم يدرك في آل الحسن امرأة مثلها. وجاء في الروايات أنها يوما من الأيام كانت جالسة تحت حائط، فأراد الحائط أن يسقط، فأشارت بيدها إلى الحائط وقالت: لا وحق محمد المصطفى ما أذن الله لك بالسقوط. فبقي الحائط معلقا حتى اجتازت، فتصدق عنها إمامنا زين العابدين وصي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فحفت بها النساء وقت الولادة، وصارت الأنوار تتساطع من زوايا ذلك البيت المشرف، والطيب يفوح في أرجائه، وبينما هي كذلك لا تجد ألما ولا وجعا، وإذا بها قد وضعت الإمام. هذه أول ليلة من ليالي رجب، ارفعوا أيديكم بالدعاء. اللهم إنا نسألك بحق صاحب هذه المناسبة وآبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين، وبحق أمه الزهراء البتول، فرج عنا يا الله. اللهم شاف مرضانا، فك أسرانا، فرج كربنا وهمومنا وغمومنا، وتفضل علينا بقضاء حوائجنا. اللهم من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة أو طالبة حاجة، فتفضل عليهم بحق هذا الإمام بقضاء حوائجهم، وحوائجنا لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء والشهداء الليلة القادمة ميلاد الإمام الهادي سلام الله عليه، لأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.